بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول محرمات الإحرام، وبالتحديد في القسم الأول من محرمات الإحرام، وهو المشترك بين الرجل والمرأة. لأننا إذا كنتم تتذكرون قسمنا محرمات الإحرام إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان مشتركا فيها بين الرجل والمرأة، والقسم الثاني ما كان مختصا فيها بالرجل، والقسم الثالث ما كان مختصا بالمرأة. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول ما كان مشتركا بين الرجل والمرأة. يقع الكلام في حرمة قتل هوام البدن. أقول: المشهور بين الأصحاب كما ذكر ذلك صاحب المدارك أنه لا يجوز للمحرم قتل القمل، ويدل على ذلك عدة نصوص، منها معتبرة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في المجلد 12 من الوسائل، باب 73 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 4، صفحة 534. محمد بن يعقوب الكليني عن حميد أو عن حميد بن زياد عن ابن زرارة عن ابن سماعة عفوا عن غير واحد عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل داب. الحديث، طبعا الرواية قد يناقش في سندها لوقوع التعبير بكلمة غير واحد، ولا يخفاكم أن هذا التعبير قد يوهم بأن المقام مقام إرسال، إلا أننا قد قلنا غير مرة بأن التعبير بغير واحد مشعر بأقل الجمع وهو ثلاثة، استغنى الراوي عن ذكرهم لكثرتهم، وهذا يكفي للبناء على أن بين هؤلاء الثلاثة على أقل التقادير يوجد شخص واحد ثقة وهو المطلوب. فالرواية إذن وجود التعبير بكلمة غير واحد لا يضر باعتبار سندها. أيضا عبر عنها بالموثقة لوجود ابن سماعة فإنه ثقة غير عادل. هذا ما يمكن أن يذكر من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فإن دلالتها تقرب على المدعى من خلال إطلاق لفظة دابة بحيث تشمل القمل وغيرها، فيستفاد حينئذ أن كل ما كان يدب زين يبنى على حرمة قتله بما في ذلك القمل وغيرها. المصنف حفظه الله منع دلالتها على المدعى، وذلك لأن الذي يكون في الرأس عادة هو القمل دون غيره، فيكون بمثابة القرينة المانعة من انعقاد إطلاق لظهور لفظة الدابة. يعني التفتوا، هل يحك المحرم رأسه؟ أجاب الإمام عليه السلام: ما لم يتعمد قتل دابة. فإن التعبير بكلمة الدابة يفترض أن لها إطلاقا ليكون شاملا لكل ما يدب. المصنف يقول: عندما كان السؤال عن حك الرأس يكون ذلك قرينة موجبة إلى حصر ظهور لفظة الدابة في خصوص القمل، لأن الذي يكون في الرأس منحصر في خصوص القمل، فيكون بمثابة القرينة المانعة من انعقاد إطلاق لهذا اللفظ وإن كان اللفظ ظاهرا في الإطلاق. صار واضح؟ فينحصر الأمر في خصوصها دون البقية. هذا ما ذكره المصنف، سيأتي الكلام عنه بعد قليل. على أي حال، ما يهمنا في المقام كما قلت عندنا في البداية معتبرة زرارة، تقريب دلالتها بصورة أوضح أن يقال بأن الدابة التي يمكن تعمد قتلها بالحق عادة هي القملة، تتولد في الجسد. خب، دل النص على حرمة قتلها بالحق. طيب، إذا كان النص قد دل على حرمة قتلها بالحق، هل يجوز قتلها بغير الحق؟ أقول لا خصوصية لقتلها بالحق، فبالتالي كما يجوز قتلها بالحق يجوز قتلها أيضا بعدم، عفوا، كما لا يجوز قتلها بالحق يجوز لا يجوز قتلها أيضا بغير الحق. يعني بعبارة أخرى، لا يستفيد العرف من قوله لا تقتل بالحق مثلا اختصاص عملية اختصاص الحرمة بما إذا كان قتلها بالحق فيجوز قتلها بغير الحق. لا، يستفاد عدم جواز قتلها مطلقا سواء كان بالحق أم كان بدون الحق، لأن النص يدل على حرمة الغاية وهي عبارة عن قتل الدابة، حصلت بالحق أم حصلت بغير الحق. صار واضح؟ طيب، في مقابل معتبرة زرارة التي دلت على جواز قتل الدابة على عدم جواز قتل الدابة بالحق وبغيره، في مقابل معتبرة زرارة عندنا نصوص دلت على جواز قتل القمل، مثل صحيح معاوية ابن عمار لم يتعرض إليه المصنف، وهو وارد في المجلد 12 من مجلدات الوسائل، باب 84 من أبواب تروك الإحرام، في الحديث 2، صفحة 551. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية، المقصود به معاوية بن عمار، والرواية من الصحيح الأعلى جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، شاهدنا، ولا بأس بقتل القملة في الحرام، ولا بأس بقتل القملة في الحرام. الرواية دلالتها على المدعى واضحة في جواز قتل القملة، لكن قد يدعي مدع في المقام بالتالي بأن يقال بأن هذه الرواية محمولة على أهل مكة فلا تشمل المحرم من غير مكة. أقول ظاهر الإطلاق كما يشمل أهل مكة المحلين فيها يشمل غيرهم ممن دخلوا مكة محرمين، كما يشمل أهل مكة لو أحرموا. الرواية مطلقة، ولا بأس بقتل القملة في الحرام. خب، قتل القملة في الحرام كما يمكن أن يكون من أهل مكة المحلين، يمكن أن يكون أيضا من أهل مكة المحرمين، يمكن أن يكون أيضا من غير أهل مكة المحلين الذين بقوا في مكة بعد أداء النسك، ومن غير أهل مكة المحرمين الذين جاءوا لأداء النسك. النتيجة أن في البين إطلاقا، وما دام في البين إطلاق فإن مقتضى الإطلاق ترتيب الأثر كما لا يخفى. مقتضى الجمع العرفي هو حمل موثقة زرارة على الكراهة بقرينة الترخيص المستفاد من صحيح معاوية بن عمار وغيره من النصوص، فلا يبنى على حرمة قتل هوام الجسد وإنما يبنى على كراهته. نعم، الفقيه قد لا يجرؤ على مخالفة المشهور، خصوصا وأن صحيحة معاوية بن عمار بين أيديهم، فقد يتنزل الفقيه في الالتزام بحرمة قتل هوام الجسد إلى الاحتياط الوجوبي ولا يلتزم بالفتوى بالجواز. الفرع الثاني وهو قتل غير القملة، قد عرفنا قبل قليل الحديث عن القمّلة، وأن المصنف اختار تبعا للمشهور البناء على عدم جواز قتل القمّلة. يقع الكلام الآن في قتل غير القمّلة كالبرغوث والبق وما شابه. أقول وقع الخلاف بين أصحابنا في البق والبرغوث من جهة جواز قتلهما وعدمه على قولين، حيث اختار الجواز بعض أصحابنا واختار آخرون المان. استدل القائلون بحرمة قتل البق والبرغوث بموثقة زرارة التي تقدمت في الفرع الأول، والتي قد عرفت أنها اشتملت على التالي، اشتملت على التعبير بكلمة الدابة. هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة. وقد قررنا قبل قليل أن دلالتها على المدعى من خلال إطلاق لفظة دابة بحيث تشمل القمل وغيره. صار واضح؟ طيب، قلت قبل قليل وأكرر، المصنف منع دلالتها على المدعى، وكأنه يقول صحيح بأن لفظة دابة مطلقة شاملة لجميع ما يدب على الأرض، إلا أن في المقام قرينة تمنع من انعقاد الإطلاق، أو لا أقل عفوا تمنع من حجية هذا الإطلاق. ما هي تلك القرينة؟ أن السؤال عن حك الرأس، ما دام السؤال عن حك الرأس فذاك يعني السؤال عن الدابة التي تكون في الرأس وليس مطلق الدابة. ومن المعلوم أن الدابة التي تكون في الرأس منحصرة في خصوص القمال أو القملة، فيستفاد من النص من صحيح من موثقة زرارة انحصار الحديث في خصوص الدابة التي هي القملة لا مطلقان، يكون إذن بمثابة القرينة المانعة من إما انعقاد أطلاق لظهور لفظة الدابة في النص، أو لا أقل من كونه مانعا من حجيات هذا الأطلاق. أقول يمكننا أن نقرب دلالة موثقة زرارة على المانع لتكون شاملة لمطلق الدابة ببيان آخر، مو فقط من التمسك بلفظة الدابة، ليشكل علينا شيخنا الأيرواني أطال الله في بقاء بأن الرواية فيها قرينة تمنع من انعقاد الإطلاق أو لا أقل من حجيته. يمكننا أن نقرب المنع بوجه آخر، وهو إن مقتضى السؤال هو اختصاص الجواب بخصوص، طبعا نقرب عفوا مو دلالة الرواية على التعدي، نقرب دلالة الرواية على عدم التعدي، عفوا نقرب دلالة الرواية على اختصاصها بالقمل وعدم شمولها لغيره. طيب نقول هكذا، إن مقتضى السؤال هو اختصاص الجواب بخصوص القمل، التعدي عن القمل إلى غيره يحتاج إلى دليل فيقتصر عليه بمقتضى المطابقة بين السؤال والجواب، فيثبت الاختصاص بالقمل دون غيره. خلنا نرجع إلى الرواية. يا مولانا الجليل، عن المحرم هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ السؤال يحك المحرم رأسه، أيضا الكلام عن وش؟ عن القمل. خب البق والبرغوث لا ربط لهما بالرأس، صح لولا سيدنا؟ فبالتالي مناسبات الحكم والموضوع تساعد على أن المسؤول عن القمل الذي يكون في الرأس في الحقيقة، فيكون قريبا، فيكون كأنما سؤال عن فرد خاص. الإنصاف منع كلا التقريبين المذكورين لحصر دلالة الموثقة في خصوص القمل فلا تشمل بقية الدواب. لماذا؟ أقول مقتضى كلام الإمام عليه السلام هو العموم، ويساعد على ذلك تنكير لفظة دابة. لاحظوا قتل دابة ما لم يتعمد قتل دابة، ما لم يتعمد قتل دابة تنكير لفظة دابة خب قرينة موجبة لظهور اللفظ في العموم، فيمنع ذلك من التخصيص بالقمال، بل يساعد على انعقاد الظهور في العموم ليترتب الأثار. إن شاء الله واضح. زين، يرجع سماحة السيد ليسأل: طيب أليس الذي يتكون في الرأس هو خصوص القمال؟ قلت: مجرد كون ما يتكون في الرأس هو القمال ليس قرينة واضحة، لأنه لا يسأل عن قتل ما يتكون في الرأس حتى ينصرف إلى القمل، سؤاله عن حك رأسه وهو أعم لما يتكون في الرأس وما يقع عليه، فيكون المعنى أوسع دائرة من ذلك. صار واضح؟ إذن طبقا لهذا لن يكون العنوان منحصرا في خصوص القمل، بل سوف يكون العنوان أوسع. قد يتمسك لهذا القول أيضا وهو جواز القتل، قد يتمسك لذلك بجواز قتل كل دابة بحديث معاوية بن عمار مذكور في المتن وارد في المجلد 12 من مجلدات الوسائل باب 18 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 9 صفحة 444. محمد بن يعقوب الكلين بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شاهدنا اتقي قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في زادك إلى آخر. اتقي قتل الدواب كلها دلالتها على المدعى أوضح من سابقتها، لأن سابقتها وإن كانت كلمة الدواب مطلقة أو الدابة مطلقة أو عامة، لكن يمكن أن يدعى بأن السؤال لما كان عن حك الرأس قد يكون هناك مثلا قرينة أو انصراف إلى خصوص القمل فلا يكون شاملا لغيره، إلا أن المقام لا يرد أو هذا لا يجري في مقامنا، لأنه في رواية معاوية بن عمار ورد التعبير بكلمة التقي قتل الدواب، فبالتالي يكون العنوان عنوانا عاما شاملا لجميع هذه الموارد وليس منحصرا في خصوص هذا المورد دون غيره، فيثبت المطلوب. إذن دلالتها على المدعى واضحة. نعم هذه الرواية مبتلاة بإشكال سندي، فقد وقع في سندها إبراهيم النخعي وهو مجهول الحال، فبالتالي لا مجال للاستناد إليها. نتيجة عدم تمامية ما دل على الحرمة سندا أو دلالة ليكون شاملا للبق والبرغوث، المصنف قال بأن رواية موثقة زرارة ليست دالة على حرمة قتل البق والبرغوث، وإنما هي منحصرة في خصوص القمل، ورواية معاوية بن عمار كما عرف ضعيفة سندان، فبالتالي لا يمكن الاستناد لها. بناء على هذا قال المصنف بأن الحرمة في غير القمال مبنية على الاحتياط الوجوبي حذرا من مخالفة المشهور، بينما قد عرفت بناء على الاستظهار الذي ذكرنا في كلمة دابة أن اللفظ عام، ومجرد كون السؤال عن حك الرأس لا يوجب الاختصاص أو لا يمنع من انعقاد الظهور في العموم أو الأطلاق لتركيب الأثر كما سمعنا. لم يتعرض المصنف لأدلة القول الثاني، وإحنا من البداية إذا تلاحظوا قلنا بأن المسألة ذات قولين، القول الأول حرمة قتل الدواب، والقول الثاني جواز قتل الدواب. طبعا لم يتعرض المصنف لأدلة القول الثاني ما دل على الجواز، وهي عدة روايات تامة الدلالة. طبعا هنا قبل أن أقول هذا الكلام، لعل عدم تعرض المصنف لأدلة القول الثاني لعدم تمامية أدلة القول الأول، لأنه قد عرف أن عمدة دليل القول الأول موثقة زرارة للتمسك بإطلاق لفظة الدابة أو عمومها، وقد عرف إنكار المصنف لذلك. فإذا عدم تمامية دلالة القول الأول دليل على تمامية القول الثاني، لأنه سوف يكون المرجع عندها إلى الأصل العملي بعد عدم الدليل. مع ذلك أقول هناك عدة روايات تامة الدلالة، إلا أنها مبتلات بضعف السند. أذكر واحدة منها وهي رواية جميل واردة في وسائل الشيعة، مجلد 12 من الوسائل، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام، الحديث رقم 7. صفحة 540. محمد بن إدريس في آخر السرائر، نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذى، قال: نعم. خب هذه الرواية، خب صفحة 540، هذه الرواية دالة على جواز القتل في الجملة، لأن ظاهرها عدم جواز القتل مع عدم الإيذاء، إلا أن هذا ليس من باب التقييد بالإيذاء كما قد يتصور، وإنما هو من باب عدم الأطلاق، يعني تدل على عدم الجواز إذا لم يؤذي كل من البقة والبرغوت. زين، لأن القيد ورد في كلام السائل ولم يرد القيد في كلام الإمام، فلا يكون له مفهوم كما لا يخفى. على أي حال، سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه أشكل على هذه الرواية بأنها ضعيفة سندا، لأن طريق ابن إدريس إلى البيزنطي مجهول الحال، فلا يمكن الاستناد إليها. خب هذا الإشكال من السيد الخوي رضي الله تعالى عنه يمكن علاجه، لأن السيد الخوي ممن يبني على أن الرواية التي تؤخذ من كتاب جامع البيزنطي لا تحتاج إلى طريق. لماذا؟ لأن جامع البيزنطي من الكتب المشهورة، كيف أننا اليوم إذا أخذنا رواية من كتاب الكافي لسنا بحاجة إلى ملاحظة الطريق؟ كذلك أيضا الشيخ الأخذ من كتاب جامع البيزنطي لا يحتاج طريقا، لأن جامع البيزنطي من الكتب المشهورة أيضا، فيرتب عليها أثار. على أي، فإشكال السيد الخوي بالضعف السندي يمكن أن يقال هو السيد الخوي رضي الله تعالى عنه لم يلتزم به كما لا يخفى. إن قلت دعنا نسلم بإشكال السيد الخوي، فإنه يمكن علاج ضعف السند من خلال نظرية التعويض، وذلك لاتحاد طريق الشيخ الطوسي رحمه الله مع طريق ابن إدريس للنوادر، أعني كتاب البيزنطي، فيثبت الأمر. قلت لو سلمنا الاتحاد لكن التعويض في المقام غير مجدي. لماذا؟ لأن نفس طريق الشيخ الطوسي إلى نوادر البيزنطي يشتمل على شيخه أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي، وهو مجهول لم يوثق من القدماء، وثقه المتأخرون فقط ولا عبرة بتوثيقهم. إذن النتيجة، السيد الخوي رضي الله تعالى عنه يقول بأن هذه الرواية ضعيفة السند، وما دامت ضعيفة السند لا مجال للاستناد لها. قلت بأنه هو رضي الله تعالى عنه يقبل ما نقله ما استطرفه ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب جامع البيزنطي، لأنه من الكتب المشهورة التي يمكن الاعتماد عليها والركون إليها، وهذا من مواردها على أي. فلعله كان الرأي متأخرا قبل، يعني بعدما كتب كتاب الحج، لعله متقدم. العصمة لأهلها على كل حال. إذن وصلنا إلى نتيجة: حرمة جواز قتل القمال في نظر المصنف، عدم جواز قتل غيرها من الدواب على نحو الاحتياط الوجوبي ببيان قد تقدم. يستثنى من الحكم المذكور من الحكم بحرمة قتل هوام الجسد بالنسبة للمحرم ما إذا كان في حالة الضرورة، فيجوز قتل هوام الجسد حال الضرورة. يدل على ذلك أمران: الأول صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن، واردة في وسائل الشيعة مجلد 12 باب 81 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 9 صفحة 547. محمد بن يعقوب عن علي، علي بن إبراهيم، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، معاوية بن أبي بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل زنبورا خطأ، زنبورا، قال: إن كان خطأ فليس عليه شيء. قلت: لا بل متعمدا. قال: يطعم شيئا من طعام. قلت: إنه نشهد، إنه أرادني. قال: كل شيء أرادك فاقتل. فهني إنه أرادني، كل شيء أرادك فاقتل. واضحة الدلالة في أنه يجوز قتل كل ما يوجب الإيذاء للمحرم. الدليل الثاني: قاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار. فقط أؤكد على مطلب ذكرته غير مرة في مطاوي البحوث الماضية: قاعدة لا ضرر يا ابني ذكرنا أن لها عدة مباني للأصحاب للأعلام في دلالتها آراء، منهم من بنى على أن قاعدة لا ضرر تدل على نفي الحكم الضرري، منهم من بنى على أن قاعدة لا ضرار تدل على نفي الأضرار بالآخرين وليست بصدد نفي الحكم الضرري في الشريعة، منهم من بنى على أن قاعدة لا ضرار تفيد حكما ولائيا سلطانيا. إنما يستدل بقاعدة لا ضرار في المقام بناء على دلال على الوجه الأول، بناء على دلالتها على نفي كل حكم ضرري في الإسلام، لا ما إذا كان المستفاد منها حرمة الإضرار بالآخرين، ولا ما إذا كان مدلولها حكما سلطانيا ولائيا. النتيجة هو ما سمعت. هذا بالنسبة إلى الاستثناء. أيضا من الأمور التي ذكرها المصنف قال: يجوز للمحرم أثناء الإحرام إلقاء الدواب بكلها عن جسده ما عدا القمة. لماذا لا يجوز له إلقاء؟ وقد علل المانع في عدم إلقاء القمة من جسده، خب علل المنع في ذلك بأنه من جسده، يعني لأن القمة من الجسد فلا يجوز أن يلقى. نعم يجوز له تحويله من مكان إلى مكان آخر، يعني يشيله من ذا المكان يحطه في ذا المكان، يشيله من ذا المكان يخليه في ذا المكان، يشيله من ذا المكان يخليه في ذا المكان، وهكذا، فيعمد إلى تحويله من مكان إلى آخر في جسده. يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن، وهي واردة في المجلد 12 من الوسائل باب 78 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 5 صفحة 540. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره. هذه الرواية، الرواية بهذا الطريق يا سيدنا الجليل ضعيفة سندا لأنها اشتملت على إبراهيم ويقصد به إبراهيم النخعي، لكن لها طريقا آخر وهو الطريق الصدوق، فقد رواها الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار، وطريق الصدوق إلى معاوية بن عمار طريق معتبر، فهنا ينبغي ملاحظة ذلك أنه ليس بطريق الشيخ وإنما بطريق الشيخ الصدوق. على أي حال، تقريب دلالتها أن يقال بأن إلقاء القمل والبراغيث أو غيرها من الدواب لو لم يكن جائزا لاستثناه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كما استثنى القمل. خب لو لم يعفن مو البراء القمل البق، أن إلقاء البق والبراغيث أو غيرها من الدواب لو لم يكن جائزا لاستثناه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كما استثنى القمل. عدم استثناء الإمام عليه السلام لهذه الأمور يكشف عن جواز إلقائها. قال القمل لا يجوز إلقاؤه، وسكت عن البقية فيجوز إلقاؤها. خب، مضافا إلى أمر وهو أن منشأ الاستثناء في القمل التعليل بتكونها من الجسد، فيخرج البق والبرغوث عن ذلك لعدم تكونه من الجسد. طيب، لما لم يكن في المقام دليل يدل على المنع يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي وهو البراءة، فيقتضي التأمين عن الحرمة، وهذا هو المطلوب. أما القمال فالظاهر من الصحيح هو حرمة إلقائها، فيبنى على عدم جواز الإلقاء. طيب زين، لكن هذه الاستفادة عن حرمة الإلقاء يعارضها ما يدل على الجواز، يعارضها ما يدل على الجواز، جواز الإلقاء، وهو صحيح مرة مولى خالد المذكور في المذ، وسائل مجلد 12 باب 78 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 6 صفحة 540. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عليكم السلام عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة، فقال ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة، دالة على جواز الإلقاء. طيب، إذن عندنا صحيحة معاوية بن عمار بطريق الصدوق تدل على عدم جواز إلقاء القملة، وصحيحة مرة مولى خالد تدل على جواز إلقاء القملة، ما يعني وقوع المعارضة بينهما، يمكن الجمع العرفي بينهما من خلال التصرف في صحيح معاوية بن عمار في حمله على الكراهة. إذن النتيجة أننا سوف نلتزم بجواز إلقاء البق وإلقاء البرغوث من الجسد، وكذلك بجواز إلقاء القملة من الجسد على كراهية. أما بالنسبة للبق والبرغوث فإنه يجوز إلقاؤهما من دون كراهية، وبالنسبة إلى القملة فإن جواز إلقائها محمول على الكراهة. قد يناقش في رواية مرة مولى خالد فيستشكل في سندها، على أساس أن مرة مولى خالد لم يوثق في كتب الرجال، لكن يمكن البناء على وثاقته اعتمادا على أحد التوثيقات العامة، وهو التمسك بكبرى شهادة الشيخ الطوسي في كتابه العدة أن ابن أبي عمير وأخويه لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ومرة مولى خالد ممن قد روى عنه صفوان، رواية صفوان عن كافية للبناء على وثاقته. قد يشكل في المقام بإشكال سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه وحاصله: إنا وجدنا هؤلاء الثلاثة قد رووا عن مجموعة من الضعفاء، وهذا مانع أن تكون شهادة الشيخ الطوسي محمولة على العموم الاستغراقي، وإنما تكون مأخوذة بنحو العموم المجموع، يعني الأعم الأغلب أنهم لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا إشكال السيد الخوئي. ذا الإشكال يمكن أن ينقض عليه بنقض مفاده: سيدنا الخوئي، يا سيدنا الخوئي، أنت ألا تلتزم بأن جميع من وقع في أسناد كتاب تفسير علي بن إبراهيم ثقة؟ يجيب السيد الخوئي: نعم يا سيدنا، ألا يشتمل كتاب علي بن إبراهيم القمي على مجموعة من الرواة الذين قد نص على ضعفهم؟ يجيب السيد الخوئي: نعم. نقول للسيد الخوئي: كيف تعالج مشكلة اشتمال الكتاب على مجموعة من الضعفاء مع شهادة علي بن إبراهيم القمي بوثاقة جميع من وقع في الكتاب؟ يقول: نعمد إلى شيء أقرب إلى الجمع العرفي مفاده، نقرر بأن دلالة شهادة علي بن إبراهيم تفيد البناء على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب ما لم يرد في حقه تضعيف، فلا نبني على وثاقة كل أحد أحد، وإنما من لم يرد في حقه تضعيف. نقول لسيدنا الخوئي: ما تصنعونه هناك نصنعه في المقام تماما، فنقول بأن شهادة الشيخ الطوسي شاملة لكل راو شرط أن لا يرد في حقه تضعيف، فإذا ورد في حقه تضعيف كانت هناك معارضة بين الشهادة وبين التضعيف فيقدم، لنفترض مثلا التضعيف على التوثيق. هذا ما يتصور. بالتالي لا يوجد ما يمنع من القبول بالكبرى المذكورة وترتيب الأثر عليها كما بينا، مع ملاحظة أمر بأن الدليل على جواز إلقاء القملة ألقوها أبعدها الله مذمومة لا محمودة لا ينحصر في خصوص صحيحة مرة، بل هناك نصوص أخرى غيرها معتبرة دالة على جواز الإلقاء فيثبت المطلوب. ثم إنه لو لم يقبل الجمع العرفي المذكور بين الطائفتين بدعوى أنه ليس جمعا عرفيا وإنما هو جمع تبرعي، فعندها تستقر المعارضة، وبالتالي سوف يعمد إلى الترجيح فيرجح ما دل على الجواز لمخالفته للعامة القائلين بعدم جواز الإلقاء. وعلى فرض عدم القبول بالترجيح سوف تكون النتيجة هي التساقط، ونرجع عندها للدليل الفقاهتي، أعني الأصل العملي، فإذا شككنا في جواز الإلقاء وعدمه كان المقام من صغريات الشك في التكليف، لو مكلف به شك في التكليف، ولما كان شكا في التكليف تجري أصالة البراءة والتأمين عن الحرمة فيستفاد جواز الإلقاء. هذا تمام الكلام حول إلقاء أو قتل هوام من الجسد. يقع الكلام بعد ذلك في الادهام. أقول الحديث عن جواز استعمال المحرم للادهام أو الأدهان وعدمه. بداية لا بد من الالتفات إلى أن الأدهان تنقسم إلى قسمين. الأول الأدهان المطيبة، والثاني الأدهان غير المطيبة. طبعا لا يخفاكم أن مقصودنا بالأدهان المطيبة ما كان مشتملا على طيب أو ما كان مشتملا على رائحة طيبة زكية. أما بالنسبة إلى الأول وهو الإدهان بالأدهان المطيبة فلا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز استعمال المحرم للإدهان المطيب. وعن العلامة الحلي رضي الله تعالى عن في كتابه المنتهى أنه مورد إجماع علمائنا. نعم ينقل عن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن في كتابه الجمال القول بالكراهة. طبعا يكفينا فيه أن اشتمال الادهان على الطيب، فبالتالي يأتي الكلام الذي تقدم في حرمة استعمال الطيب طبعا على كلام هل أننا نلتزم بحرمة استعمال الطيب مطلقا أو أننا نلتزم بحصر الطيب في خصوص العناوين الأربعة أو الخمسة التي قد تقدمت. فلو بنينا على حصر الحرمة في خصوص العناوين الأربعة لا بد لنبني على حرمة الادهان المطيب بأن يكون مطيبا بأحد تلك العناوين، وإلا فلا. طيب هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الكلام في الأمر الثاني وهو الادهان بغير المطيب من الأدهان، يجوز أو لا يجوز؟ أقول وقع الخلاف بين أصحابنا في استعمال الادهان التي لا طيب فيها على قولين. قول الأول جواز استعمال الأدهان التي لا تكون ذات رائحة طيبة ولا طيب فيها، وقد اختار ذلك شيخنا المفيد قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المقنعة، سلار في كتابه المراسم، أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي، بل نسب القول بذلك أيضا إلى القديمين، إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد رضي الله تعالى عن الجميع. القول الثاني حرمة استعمال الأدهان مطلقا سواء اشتمل على الطيب أم لا، سواء كان متضمنا رائحة طيبة أم لا، وهذا هو المشهور بين أصحابنا. إذن القول الأول جواز الاستعمال، والقول الثاني حرمة الاستعمال. طبعا لا يخفاكم بأنه لو ثبتت حرمة استعمال الأدهان غير المطيبة بنينا على حرمة استعمال الأدهان المطيبة بطريق أولى، سواء قلنا بحصر حرمة الطيب في خمسة أم قلنا بالتعدي إلى حرمة الطيب مطلقا، لأننا سوف نبني عندها على الحرمة بلحاظ الإدهان بدون لحاظ الطيب، لأن الإدهان سوف يكون محرما مطلقا سواء كان مطيبا أم لم يكن مطيبا. أما لو قلنا بعدم حرمة الإدهان غير المطيب سوف نحتاج النظر إلى الإدهان المطيب يحرم أو لا يحرم. إن شاء الله كلامي واضح. على أي حال من هنا جرت العادة أن يبحث أولا عن القسم الثاني وهو الادهان بغير المطيب، وهذا الذي أشار له المصنف. فلو بني على عدم حرمة الادهان غير المطيب انتقل البحث بعد ذلك إلى الادهان المشتمل على الطيب، وإلا فلا. استدل المشهور لذلك المصنف لو تلاحظوا التزم بذكر الثاني ولم يتعرض لذكر الأول، بهذا اللحاظ الذي أو لهذه النكتة التي ذكر. على أي حال استدل المشهور لمدعاهم بعدة نصوص، منها صحيحة الحلبي المذكورة في الماتن. صحيحة الحلبي واردة في المجلد 12 من الوسائل، خب واردة في المجلد 12 من الوسائل باب 29 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 1 صفحة 458. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن أو بدهن فيه مسك ولا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى خب في رأسك بعدما تحرم. هذا ما لنا علاقة فيه. والدهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، لازال خارج عن محل كلامنا الآن، محل الاستشهاد. فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحول أو حتى تحل، فزين خب حتى تحل. يستفاد من ذلك أن الإدهان محرم، إذن دلالتها على المدعى واضحة، مقتضى ما جاء في ذيلها عدم الفرق في حرمة الدهن بين ما يكون فيه رائحة ولا وما لا يكون، فيكون الحكم واضحا. يدل على القول بالكراهة، إذن دلالتها على الحرمة واضحة، إن شاء الله كلامي واضح لهني، خب ولا لا لاحظوا العبارة قالت زين، فإذا أحرمت فقد حرم عليك. طيب يدل على القول بالكراهة عدة نصوص كصحيحة هشام بن سالم المذكورة في الماتن بعد قليل. صحيحة هشام بن سالم واردة في المجلد 12 من الوسائل باب 30 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 6 صفحة 461. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم. لاحظوا هذه الرواية مرة أو أكثر من مرة مرت كفي قضية المكاتبة وما شابه، كنت أشكل فأقول حتى لعله مرة في كتاب النكاح إذا تتذكروا أن هذه هل ينقلها أو حتى لما يخبره بكلام بينه وبين الإمام كان حاضرا في مجلس الإمام فسمع السائل يسأل، أو أنه نقل له ما دار بينه وبين الإمام. في الأولى لا نحتاج إلى وثاقة السائل، بينما في الثانية نحتاج إلى وثاقة السائل. لطيف هذه الرواية الآن التي سنقرأ، سوف تجدون أنها أقرب إلى أن هشام بن سالم كان حاضرا في مجلس الإمام عليه السلام وسمع الحوار بين الإمام وبين ابن أبي يعفور وهو السائل. قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس. التفت هذه العبارات الثلاث الآن متعلقة بماذا؟ هني راح تهمنا، تأمل. قال: ثم دعا بقارورة بان سليقة ليس فيها شيء، خب فأمرنا فادهنا منها. طيب تقريب دلالتها على المدعى أن يقال نحن ندعيها كذا، أن المستفاد منها جواز الإدهان في جميع الحالات، سواء كان ذلك قبل الإحرام أم كان ذلك أثناء عقد الإحرام أم كان ذلك بعد إتمام عقد الإحرام. طبعا سوف يأتي من المصنف كلام في دلالتها أحيل إلى وقته. خب إذن سوف يكون صحيح هشام قرينة على حمل ما دل على المنع في صحيحة الحلبي على الكراهة، فلا تكون معارضة بين النصوص فيستفاد جواز الادهان بالأدهان غير المطيبة. طيب المصنف التفت معي، المصنف لم يقبل دلالتها على الجواز، بل ذكر بأنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى الادهان قبل الإحرام، فلا يستفاد منها الجواز بعد الإحرام. لماذا؟ العبارات الثلاث التي ذكرتها لكم قبل قليل تمسك بها المصنف. يقول المصنف: قول الإمام عليه السلام قبل وبعد ومع ليس راجعا للإحرام، وحتى يكون المستفاد من الصحيح جواز الادهان في جميع تلك الحالات، بل هذا التعبير راجع إلى الغسل، فكأنه عليه السلام قال لا بأس بالادهان قبل الغسل وأثناء الغسل وبعد الغسل. طيب، وجميع هذه الموارد قبل وقوع الإحرام فلا يكون دالا على جوازه بعد الإحرام. أملوا الرواية بس اعطوني الله وجهة نظركم، أقرأ الرواية منتون معي. ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس. هني الآن عائد على ماذا؟ عائد على الإحرام، قبل الإحرام ومع الإحرام وبعد الإحرام، أو عائد على الغسل قبل الغسل أثناء الغسل بعد الغسل. يلا يا أهل الفقه تفضل. ما يضر على الغسل، ليش؟ سأل بعد الغسل للإحرام،
فقال قبل.
فالسؤال عن ماذا؟ السؤال عن الادهان بعد لا السؤال عن الادهان بعد الغسل للإحرام، فكأن السؤال عن مانعية الدهنة للإحرام وعدم المانعية. صار واضح؟ السؤال عن مانعية الادهان للإحرام عمدة ما كان سأل بعدما أغتسل للإحرام الدهن، وبعدما أغتسل للإحرام الدهن، يعني كأن يسأله هل يمنع وجود الادهان من الإحرام؟ وجود الدهن مانع، يعني ليش جاب بعد الغسل؟ لأنه واضح أنه لو ادهن قبل الغسل أو أثناء الغسل لزال بالاغتسال، فهو يريد أن يقرر أن الدهن سيبقى وسأحرم وأنا مدهن، أو سأدهن حال الإحرام، لذلك سأله بعد الغسل أدهن بعد الغسل، كأنه يسأل أدهن بعد الغسل. فقال الإمام عليه السلام قبل وبعد ومع، طبعا أدهن للإحرام مؤدهن بلحاظ الغسل، زين سوف أحرم، فهل يسوغ لي الادهان زين أو لا؟ والكلام لازلت أكرر، السؤال عن بقاء الأثر، هل أن الادهان مانع وجاء به بعد الغسل؟ لأنه يريد أن يقرر أن الأثر سيبقى، فقوله قبل وبعد ومع ظاهر في الإحرام. مع ذلك تفضلوا قربوا مدعاكم. ما سأل عن غسل الإحرام،
سأل عن قبل بعد الغسل للإحرام.
جميل، خب بعد الغسل للإحرام
حتى لو بقى الأثر ما مستفدت بقى
الأثر، لا إله
حتى لو بقى بعد ممكن رايح
لا. خب الكلام أساسا عن الادهان غير المطيب، مناسبة الحكم والموضوع حول ذلك، تتمسك بإطلاق هذا يمنعه الروايات التي دلت على حرمة الطيب. خب فبالتالي هذا يعني إطلاق لفظة الدهنة مقيد بما دل على حرمة الطيب، ما يوجب انحصار اللفظ في خصوص ما لا طيب له، ما لا رائحة له، ده أول. زين، هذا أول. ثانيا قلت ما هي النكتة في السؤال عن الإدهان بعد الإحرام؟
قال أثر بعد الغسل.
بعد الغسل عفوا.
قال أثر ولا تحتى في الصحيحة الأولى في هذا الحديث. فإذا أحرم فقد حرم عليه.
فقد حرم عليه. زين. بلى خب هناك واضح.
يعني البقاء الأثر ما يضر لكن بعد الإحرام ما تستخدم.
خب داك واضح. وأنا الآن دعواي أن الإمام لما يقول قبله ومع وبعد ظاهر في أن الآن جواز الاستعمار. خب أنا بسلم إياكم جدلا مو مشكلة مع أني أنا مصر على كلامي أن اللفظ بمقتضى الظهور ظاهر فيما بعد الإحرام قبل الإحرام مع الإحرام بعد الإحرام لأنه أصلا ما له معنى الإدهان مع الغسل ما له معنى. يعني الإمام لما يقول قبل ومع وبعد يعني قبل أن تحرم يجوز لك أن تدهن وتدهن مع الإحرام ليبقى أثرا وتدهن بعد الإحرام ثم ما له معنى. قبل الغسل واضح مع الغسل كيف تدهن مع الغسل وبعد الغسل لا معنى. دمع الغوص لعله قرينة مساعدة على ظهور اللفظ فيما ذكرت لا ما ذكرتما فتأمل. خب مع جريان الاحتمال الذي ذكره المصنف في صحيحة هشام بن سالم وبالتالي البناء على ماذا؟ البناء على عدم جواز الادهان بعد الإحرام لأن الإدهان في النص ناظر للغسل وليس للإحرام. يمكن التمسك للقول بالجواز بغيره من النصوص التي لا يرد فيها هذا الاحتمال. فلاحظ على سبيل المثال صحيحة معاوية ابن عمار واردة في المجلد 12 لم يذكرها المصنف في الباب 18 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 8 صفحة 444 الرواية طويلة. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار شاهدنا وإنما يحرم عليك من الطيب 4 أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران الآن غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به. خب التعبير بالكراهة في النصوص وإن لم يكن ظاهرا في الكراهة الاصطلاحية إلا أنه مع وجود القرينة على ذلك في البين لا بد من حملها على ذلك. القرينة ما هي؟ القرينة أن هذا التعبير ورد في مقابل الحرمة زين. وإنما يحرم عليك غير أنه يكره للمحرم صار واضح؟ يعني خب واضح هناك حرمة غير أنه يكره يعني أنه نوع من الحزازة من المبغوضية في الجملة الذي لا يصل إلى مستوى الحرمة. ففي هذه يعني قرينة واضحة على جعلها ظاهرة في الكراهة الاصطلاحية فتكون دالة على المدعى وإن لم يقبل الجمع العرفي الذي ذكرناه بأننا نجمع بين الطائفتين بالحمل على الكراهة. خب بدعوى أنه من الجمع التبرعي عندها سوف يلتزم باستقرار المعارضة وبعد فقد المرجح سوف يبنى على التساقط. نرجع إلى الأصل العملي وهو مؤمن عن المانعية فيجوز الاستعمال. بناء على النتيجة التي وصلنا إليها يلزم البحث عن حرمة الإدهان بالأدهان الطيبة أو المطيبة لأننا بنينا على عدم حرمة الإدهان بغير المطيب زين. إلا أنه لما لم يتعرض المصنف إلى ذلك احنا نترك إلى مستوى أعلى لما يتعرض له المصنف أو لغيره. أما بناء على ما ادعاه المصنف من دلالة صحيحة الحلبي على حرمة الإدهان بالأدهان غير المطيبة وعدم دلالة صحيحة هشام على ذلك وعدم تعرضه لغيرها من النصوص، سوف يلتزم بعدم الحاجة إلى البحث عن حرمة الإدهان بالأدهان غير المطيبة، لأن ما دام دل الإدهان غير المطيب محرم من باب أولى ما كان مطيبا. الفرع الثاني الذي تعرضه المصنف في المقام قال: يجوز للمحرم الإدهان إذا كان ذلك لحاجة، مثلا لو اضطر إلى استعماله أو كان في ترك استعماله خب ضرر عليه، ففي هذه الحالة يلتزم بالجواز. يدلنا على ذلك قاعدة نفي الضرار كما ذكرت غير مرة على بعض المباني. إذا قلنا بأن المستفاد منها مختار الشيخ الأنصاري، مختار السيد الخوئي، مختار مشهور علمائنا، إذا قلنا بأن المستفاد من قاعدة لا ضرار عبارة عن نفي كل حكم ضرري في الإسلام، إذا قلنا بأنها دالة على هذا المعنى يلتزم عندها بتمامية الدلالة. أما لو بنينا مثلا على رأي الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه وبعض تلامذته شيخ اللنكراني على سبيل المثال من أن قاعدة لا ضرار لا تدل على نفي الحكم الضرري، وإنما تدل قاعدة لا ضرار على ماذا؟ تدل قاعدة لا ضرار على نفي على حكم ولائي سلطاني، تدل قاعدة نفي الضرار على حكم ولائي سلطاني، ففي مثل هذه الحالة يبنى على أي شيء؟ يبنى على عدم جريان القاعدة المذكورة. طبعا لو كان استعمال الإدهان من أجل العلاج مع أنه لم يصل إلى مرحلة التضرر والاضطرار، زين؟ مثلا بعض الناس الذين يعانون حال الإحرام من التسلخات الجلدية ولن يترتب على ذلك ضرر، مجرد تسلخ جلدي يؤدي لفترة وينتهي من دون ضرر، خب أيوة مو بس يتحمل، يعني بعيدا عن التحمل يعني لن يؤدي مثلا لا إلى هلاك ولن يؤدي إلى عطب عضو ولن ضرر زي ما تفضلت لعله متحمل عادة، أو لا يوجب اضطرارا يعني لن يؤدي إلى عجز عن المشي أو عدم قدرة مثلا على المشي أو ما شابه، وإنما سوف يحتاج إليه من باب العلاج. استدل المصنف لجواز استعماله بصحيحة هشام بن سالم المذكورة في الماتم واردة في المجلد 12 من الوسائل باب 31 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 1 صفحة 462 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت. فواضح أن القضية قضية علاجية، فيستفاد من خلال إطلاقها استعمال ذلك بعنوان العلاج. زين هني نقطة كمطلب مهم: هل يلزم أي يتضرر ليتعالج أو لا؟ حتى ابتداء لا ابتداء مقتضى إطلاقه فليبطه، زين مو أنه احتاج إلى العلاج، هو ابتداء أوجدها لأجل العلاج أجل لولا، فبالتالي يستفاد من ذلك يجوز للمحرم أن يستخدم الإدهان بعنوان العلاج منذ البداية. يقع الكلام بعد ذلك في إزالة الشعر عن البدن يأتي والحمد لله.